الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع سحر القرآن. تحدثت لكم في هذا البرنامج عن بعض إعجاز البيان في القرآن، وإن من البيان لسحرا، وأعظم البيان هو القرآن. فمن هنا كان حديثنا عن سحر القرآن. حدثتكم عن الكلمات المتشابهة والتفريق بينها، حدثتكم عن إعجاز الكلمة، كيف أنها جاءت في موطنها المناسب وفي جرسها المناسب. واليوم سأحدثكم حديثا مختصرا لكنه يفتح لكم الباب إن شاء الله في التأمل والتفكير حول الحرف القرآني. سنتحدث في البداية عن الحروف التي في بدايات السور، ثم سنتحدث عن اختيار بعض الحروف، لماذا كانت هنا وليست هنا، والتقديم والتأخير في حروف الجر، لماذا يقول مثلا من أقصى المدينة رجل، بعدين يقول في آية أخرى رجل من أقصى المدينة، فحرف الجر لماذا يقدم ولماذا يؤخر، وأمثال هذه المعاني في حروف القرآن.
يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح.
حروف القرآن، هذه الحروف المقطعة التي تبدأ بها بعض السور، هذه الحروف جاءت واحتار فيها العلماء، ما هذه الحروف؟ وجاءت تفاسير غريبة جدا حتى في هذه المسألة. حاولت أن أتتبع وأجد شيئا يرضي الخاطر في هذه، فلعل أفضل ما قيل فيها أنها سر من أسرار الله عز وجل وسر من أسرار كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن لا يمنع أن نأتي ببعض ما قاله العلماء في الإشارة إلى معناها. وأكثر ما يرضيني في هذه المسألة أنها جاءت للتحدي، للإعجاز، بالإشارة إلى مصدر القرآن. هذا القرآن كلام الله تعالى يضعه بين أيديكم أيها الناس أيها العرب، وبالذات أنتم أيها الكافرون المنكرون. مما يتكون هذا القرآن المعجز الذي تحداكم أن تأتوا بآية من مثله؟ يتكون من المادة الأولية لصياغة وتركيب الكلام العربي، وهي الحروف. كأنه يقول لهم القرآن كلام عربي مبين ومعجز، وأنتم تتكلمون اللغة العربية، فإن كنتم في شك من أنه كلام الله فها هي الأحرف المقطعة المادة الأولية للكلمات القرآنية، من هذه الأحرف تكون القرآن، فصوغوا منها كلاما مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة والبيان. فإن عجزتم، إن عجزتم وأنتم تعرفون هذه الحروف وتستطيعوا أن تشكلوا منها كلاما، فاعلموا أنه كلام الله. لعل يمكن هذا هو أحسن ما سمعت في الإشارة إلى هذه الحروف المقطعة، وإن كان بعض العلماء له آراء خاصة فيها. من الأشياء التي قرأتها ولست متأكدا من مدى صحتها أن اختيار الحروف في بدايات السور يشير إلى مدى تكرار هذه الحروف أو نسبة تكرار هذه الحروف في تلك السورة. يعني لما يقول حاميم فنسبة تكرار الحاء والميم في هذه السورة أعلى من الحروف الأخرى أو أعلى منه في سور أخرى. طاسين ميم كذلك نسبة تكرار هذه الحروف، وهذه مسألة تحتاج إلى معادلات ودقة وحساب حتى نتأكد من هذه المسألة، وإن كانت كذلك فهو لا شك إعجاز فوق الإعجاز. لم أرى أحدا حسبها ودقق فيها وحسب النسب، لعل بعض الأخوة الكرام يقومون بهذا الجهد، لكن يكفينا هذا المعنى العظيم. هذه الحروف هي أساس القرآن، وبالتالي فأنتم عرب تستعملون هذه الحروف، استعملوها وكونوا منها جملا تنافس آية واحدة من القرآن، فإن عجزتم فهو كلام الله المعجز. أكتفي بهذا القدر بالنسبة للحروف المقطعة، وهي كما ذكرت سر من أسرار الله تعالى. أنتقل معكم إلى بعض الإعجاز في الحروف، وأنتقل معكم إلى حرف خاص في القرآن الكريم يسمى هاء الرفعة. هاء الرفعة، قليل من الناس من سمع بهاء الرفعة. في قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه. لاحظ هنا نتوقع بما عاهد عليه، فتغير الحرف وصار عليه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الأصل أن تكون الهاء في عليه مكسورة، عليه لأنها ضمير للمفرد الغائب وقبلها ياء وهي مكسورة، في مواطن أخرى نجدها عليه، فإذا سبقها حرف على أو حرف إلى أو حرف في أو حرف الباء، عليه وإليه وفيه وبه، هذا الوضع الطبيعي. لماذا هنا تحولت كسرة الهاء إلى ضمة وصارت عليه؟ إن هذا من العجائب القرآنية. طبعا من ناحية اللغة العربية والقواعد والبيان ودقة الإعراب لدى العلماء هذا صحيح، يعني لا يجادل اثنان أنها من الناحية العربية الفصحى هي فصيحة، لكن لماذا استعملت هنا بهاء مرفوعة ولذلك يسمونها هاء الرفعة؟ الحقيقة المسألة كما يشير المفسرون إشارة عجيبة. القصة هنا تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن بيعة الرضوان التي بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوا فيها رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديبية. روى الإمام مسلم مثلا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال يوم الحديبية كان الصحابة 1400 صحابي، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة، الكل بايع غير المنافق جد بن قيس، اختبأ تحت بطن بعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، وقال صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض، وسميت الشجرة التي تمت تحتها البيعة شجرة الرضوان، وسميت تلك البيعة بيعة الرضوان، لأن الله تعالى يقول فيها لقد رضي الله عن المؤمنين. إذن الحديث عن موطن من أشرف المواطن، فمن هنا كان الحديث عن عليه، وحدثكم كيف تغيرت بسبب هذا الموطن بعد الفاصل إن شاء الله. نعود معا إلى بيعة الرضوان في يوم الحديبية، حيث يقول الله عز وجل عن هذه البيعة العظيمة الشريفة، يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذا الجو جو رفيع كريم، يصفه الله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذن هو جو تشريف وتكريم من الله الكريم العزيز العلي سبحانه للصحابة السعداء بهذه البيعة. وبما أن الجو جو رفعة، فكأن الرفعة أصابت الهاء في عليه فتحولت إلى عليهم، ما كان من المناسب أن تبقى مكسورة، لأن الكسرة لا تناسب هذا الجو، الكسرة تنزل بنا، بينما الحديث عن رفعة فتحولت إلى ضمة، والضمة مناسبة للرفعة. ولهذا أطلق العلماء علماء اللغة على هذه الهاء هاء الرفعة. ثم إن الجملة تتحدث عن الوفاء بالعهد وعن البيعة، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الوفاء بالبيعة دليل على صدق المبايع، على علو همة هذا المبايع، على رفعة نفسه، سمو خلقه، ولولا ذلك ما وفى. ولهذا جاءت الهاء مضمومة لترتفع مع ارتفاع هذه الأجواء. بالمقابل عندنا هاء أخرى تسمى هاء الخفض. هذه الهاء في القرآن مقابلة لهاء الرفعة. هاء الخفض هي الهاء التي دخل عليها حرف الجر في، وذلك في قوله تعالى: والذين، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن صفات عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يخلد فيه، هي الأساس أن يقول يخلد فيه بدون ما تتحول الكسرة هنا إلى تقريبا ياء. ذلك الذين يعني يعلموننا القراءة والتجويد يقولون هنا لا نقول فيه ونكتفي بكسرة صغيرة، وإنما لابد أن نطيل هذه الكسرة فتصبح فيه. فعلماء القراءات والتجويد على إشباع كسرة الهاء كما يقولون في قوله تعالى: ويخلد فيه مهانة، فتقرأ هكذا فيه، مع أن الهاء في مثيلاتها من حتى في القرآن الكريم يكتفى بكسرها، أي أن الهاء إذا تحركت ووقع بعدها حرف متحرك فإنها تمدمد طبيعي بمقدار حركتين فقط، إلا إذا وقع بعدها همزة فإنها تمد أكثر من حركتين. لكن لماذا مددناها الهاء أكثر من حركتين في قوله تعالى: ويخلد فيه مهانة، مع أن اللي بعدها ليس همزة؟ الذي دعا إلى ذلك هو السياق الذي وردت فيه، فقد سبقها ذكر مجموعة من المعاصي والفواحش التي لا يفعلها عباد الرحمن، ولا يشركون بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ثم ذكرت الآية ما يترتب على هذه الكبائر من عقوبة، وهي العذاب الشديد المضاعف لصاحبها وخلوده في جهنم مهانا ذليلا خاسئا. فعندما نقرأ الآية ونصل إلى قوله تعالى: ويخلد فيه مهانا، فكأننا نتصور إلقاء صاحب تلك المعاصي في جهنم وسقوطه فيها وهويه إلى قاعها. وعندما نمد الهاء في كلمة فيه أكثر من حركتين، كأننا بهذا المد الخاص هنا نساعد على إنزال المجرم في جهنم ومسارعة سقوطه فيها، حتى عندما يقرأها القارئ ويمدها أكثر من حركتين فإن نفسه تبدأ تتصور هذا الموقف ونفسه يبدأ ينزل. اقرأوها فيه، أنت تشعر أن نفسك بدأ ينزل، وذلك يساعد على الإنزال والخفض، ولهذا سميناها هاء الخفض. والله تعالى أعلم. إعجاز عجيب، كيف تتحرك الحروف لتتناسب مع أجواء الكلام، أي شيء عجيب هذا. من الحروف التي يراها الناس في القرآن الكريم وينتبه لها معظم الناس ولا ينتبه لمعناها، ما يسمى تاء الخفة. تاء الخفة هذه جاءت في سورة الكهف في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليه السلام. تعرفون القصة كيف أنه انتقل معه من مكان إلى مكان. نجد، وسأحدثكم عن القصة بسرعة، لكن نجد هنا أثناء الكلام كلمة تسطع، علم تسطع عليه صبرا وتستطع عليه صبرا. لماذا جاءت التاء هنا وحذفت من هنا؟ هذا بعد الفاصل إن شاء الله. معكم ومع سورة الكهف، وبالذات في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، حيث نقف على تاء محذوفة من أجل التخفيف، وهي تشير إلى لطيفة من لطائف القرآن الكريم. تعرفون عندما قابل موسى عليه السلام الخضر عليه السلام وعرض عليه أن يتبعه ليتعلم منه، أخبره الخضر أنه لا يستطيع، أن موسى لن يستطيع أن يصبر معه، لأنه سيفاجأ بأشياء وأحداث لن يصبر عليها. وتعرفون أن موسى عليه السلام وعده أن يصبر وأن يطيع الخضر ولا يعصي له أمره، وبناء عليه طلب منه الخضر عليه السلام ألا يعترض على أي شيء يراه، ومهما استغرب لا يسأل حتى هو يشرح له. واتفقا وانطلقا. خرق الخضر السفينة واعترض موسى عليه، فذكره الخضر بعهده واعتذر موسى وبين له أنه كان ناسيا، وانطلق. وقتل الخضر غلاما فاعترض موسى مرة أخرى اعتراضا أشد، وذكره الخضر بعهده وتعهد موسى وجعله في حل من الرحلة والصحبة إن سأله بعد ذلك. وانطلق وذهب إلى قرية أهلها بخلاء، فوجد فيها جدارا على وشك السقوط، فقام إليه الخضر وأصلحه دون أن يطلب عليه أجرا، فاعترض موسى وأشار عليه بأنه كان المفروض أن يأخذ عليه أجرا، فعندها قال هذا فراق بيني وبينك. فقبل افتراقهما لما قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وبين له حقيقة الأحداث الثلاثة، أن لماذا خرق السفينة، لماذا قتل الغلام، لماذا بنى الجدار، ثم ختم كلامه بقوله ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. إذن نلاحظ وجود التاء في الفعل تسطع في الآية الأولى، بينما هذه التاء محذوفة في المرة الثانية ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. التفسير لهذا أن موسى عليه السلام شاهد من الخضر ثلاث أفعال غريبة وغير مقبولة وغير معقولة في الظاهر، وتدعو إلى الإنكار والاعتراض، فكيف يخرق الخضر سفينة صالحة، خاصة أنهم أكرموهما وحملوهما في السفينة مجانا، وكيف يقتل غلاما صغيرا ليس له ذنب؟ ولماذا بنى الجدار لقوم بخلاء بدون أجر؟ ووقع موسى في حيرة كما تعلمون في تأويل وتعليل الأحداث، وكأنه صار في هم نفسي، ما الذي يفعله هذا الرجل؟ وصار عنده شعور ثقيل. ولاحظ السياق، سياق القرآن، لاحظ ذلك، لاحظ هذا الهم النفسي الذي عند موسى عليه السلام. سبحان الله، كأن الحرف يتفاعل مع هذا. عندما جاء الهم النفسي أثبت التاء مع الفعل أول مرة ليتفق مع هذا الثقل حتى تصبح الكلمة أثقل. فهذا الثقل النفسي الذي يعيشه موسى عليه السلام ناسبه قول الخضر: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فيها ثقل وفيها طول بالمقارنة مع الأخرى، بينما حذفها أيضا لتتناسب مع زوال الثقل النفسي. وبعدها علل الخضر لموسى عليهما السلام حقيقة الأحداث، عرف موسى وجه الصواب في تصرفه، أنه أنا ما تصرفت من عند نفسي، خرق السفينة لتنجو من مصادرة الملك الظالم، قتل الغلام ليستريح أبواه الصالحان من كفره، بنى الجدار ليعطي كنزا لغلامين يتيمين كان الكنز تحته. عرف موسى عندها أن الخضر على حق وصواب في تصرفاته الثلاثة، وأنه لم يفعله إلا بإذن الله عز وجل، فزال الهم النفسي الذي سيطر عليه والثقل النفسي الذي عاشه. ولاحظ سياق القرآن هذا، فزالت التاء من تستطع وصارت تسطع لتشارك في التخفيف. فإذا قاعدة، عندما يكون عندنا هم نفسي تزداد الكلمات طولا وثقلا، وعندما يزول الهم النفسي تجد أن هذا يزول. الدليل على هذا مثال آخر في كتاب الله عز وجل، كلمة استطاعوا واستطاعوا في سورة الكهف أيضا، لما وردت في قصة ذي القرنين، وعبر القرآن عن عجزهم عن تسلق الجدار والظهور فوقه، فقال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، حذف التاء من الفعل، بينما عبر عن عجزهم عن نقبة السور فقال: وما استطاعوا له نقبا. الصعود والعبور يحتاج إلى خفة، فما استطاعوا أن يظهروه، بينما الحفر هذا فيه شدة وفيه تعب، فناسب أن يضيف التاء فصارت استطاعوا. الخفة استطاعوا، التعب والجهد استطاعوا. أي عجيبة هذه، تجدها في كتاب الله رب العالمين. هل من كاتب في الدنيا يراعي هذه التفاصيل؟ ما جاءت عبثا، الله سبحانه وتعالى ما قال استطاعوا واستطاعوا عبثا، وما قال تستطع وتسطع عبثا. كل حرف في كتاب الله في مكانه، فهذا من إعجاز القرآن. مزيد من إعجاز القرآن في سحر القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يهدي الأرواح، يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح. يهدي الأرواح، يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح. جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا. هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. يهدي الأرواح، يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح. يهدي الأرواح، يشفي الأتراب هذا القرآن.